إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعندنا اليوم الأحكام المتعلقة بالناظر، أي ناظر الوقف. والناظر هو الذي أقامه الواقف ناظرا على توزيع الوقف وفق بنوده وشروطه وأحكامه، هذا هو الناظر. فإن لم يعين ناظرا عين الحاكم ناظرا ثقة، كما سيأتينا بيانه إن شاء الله. ويشترط في الناظر 5 شروط. تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله
وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويرجع في شرطه إلى الناظر في الوقف إما بالتعيين كفلان أو بالوصف كالأرشد أو الأعلم، فمن وجد فيه الشرط ثبت له النظر عملا بالشرط.
يعني يرجع في أحكام الوقف إلى الناظر الذي أقامه الواقف، سواء بالتعيين بأن قال هذا الوقف تحت نظارة فلان وله نسبة كذا وكذا، أو كان بالوصف كما لو قال الأرشد من أولادي أو من أسرتي أو من بني فلان، يكون هو الناظر بأن وصفه وصفا متميزا. ففي هذه الحال يرجع في جميع ما يتعلق بذلك كله إلى الناظر، سواء ثبت بالتعيين أو بالوصف أو اختاره الحاكم كما سيأتينا. نعم.
قال: ويشترط في الناظر 5 أشياء: الإسلام إن كان الوقف على مسلم أو جهة من جهات الإسلام كالمساجد والمدارس والربط أحسن الله إليكم، جمع رباط، والربط ونحوها، لقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
نعم. الشرط الأول أن يكون الناظر مسلما، أن يكون الناظر مسلما، وهذا فيما إذا كان الوقف على مسلمين أو على مصلحة من مصالح المسلمين، كما لو كانت على مسجد أو على ربط، وهي جمع رباط، مدارس أو نحو ذلك، أو سكن للمحتاجين والمعوزين، أو على الفقراء من المسلمين، ففي كل ذلك يرجع إلى الناظر، لأنه ليس لغير المسلم أن يتسلط على المسلم. ولن يجعل الكافرين على المسلمين سبيلا، على المؤمنين سبيلا. إذن لابد من أن يكون الناظر مسلما. نعم. تفضل. ثانيا.
نعم.
ماذا؟
نعم. قال: والتكليف، لأن غير المكلف لا ينظر في ملكه المطلق، ففي الوقف أولى.
نعم. التكليف أن يكون بالغا عاقلا، أن يكون بالغا عاقلا حرا.
أحسن الله إليكم. لأن غير المكلف لا ينظر في ملكه المطلق، ففي الوقف أولى.
نعم. خرج بذلك المجنون والسفيه وغير البالغ وغير المؤهل، فإنه لا يؤمن على ماله هو، بل يجب الحجر عليه، فكيف يجعل ناظرا على الوقف؟ وإن كان هو ممنوعا من التصرف في ملكه فمن باب أولى أن يمنع من التصرف في الوقف أو في ملك غيره أو في ملك غيره. نعم.
قال: والكفاية للتصرف، والكفاية للتصرف والخبرة به والقوة عليه.
الكفاية للتصرف،
لأن مراعاة حفظ الوقف مطلوبة شرعا، وإذا لم يكن الناظر متصفا بهذه الصفات لم يمكنه مراعاة حفظ الوقف.
نعم. يعني يكون كفأ لما يسند إليه، فإن كان سيء التصرف أو نحو ذلك فإنه لا تسند إليه النظارة إلا بانضمام غيره إليه، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. ومن الكفاءة أيضا أن يكون ذا،
قال نعم
كفؤان إيه؟
لأن مراعاة حفظ الوقف
لا شر قبله.
نعم. والكفاية للتصرف والخبرة به والقوة عليه.
والخبرة به، الخبرة بالتصرف في المال، أن يكون ذا حنكة، ذا دهاء، ذا خبرة يحسن التعامل مع الوقف من إيجار واستئجار وصرف للمستحقين وتنمية ويعني رعاية ونحو ذلك. وأيضا يكون ذا قوة، فلو كان ضعيفا يغلب على أمره أو ممن يغبن أو نحو ذلك فإنه لا تسند إليه النظارة. إذن هي خمسة شروط، ماذا؟
الإسلام،
الإسلام
والتكليف
والكفية.
نعم.
وحسن التصرف والقوة، حسن الخبرة والقوة، فلا بد من مراعاة هذه الشروط الخمسة في من يختار ناظرا للوقف. نعم.
قال: ولا تشترط الذكورة، لأن عمر رضي الله عنه جعل النظر في وقفه إلى ابنته حفصة ثم إلى ذي الرأي من أهلها.
نعم. يعني لا يشترط أن يكون الناظر ذكرا، بل يصح ما دام صالحا متوفرة فيه الشروط سواء كان ذكرا أو أنثى. دليل ذلك واضح، أن عمر رضي الله عنه أسند نظارة وقفه إلى ابنته أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، ومن بعدها إلى حسن التصرف من أولاده، يعني الأرشد فالأرشد من الأولاد. فهذا دليل واضح على أنه لا بد أن يكون ماذا؟ أن يكون مختارا
متصفا بهذه،
يعني يكون كفئا، ويكون سواء ذكرا كان أو أنثى. نعم.
قال: وإذا لم يكن الناظر متصفا بهذه الصفات لم يمكنه مراعاة حفظ الوقت، فإن كان ضعيفا ضم إليه قوي أمين ليحصل المقصود.
يعني إذا لم تتوافر هذه الشروط الخمسة فإن الناظر غير صالح لإدارة الوقف والتصرف في شؤونه. ولذلك لو قدر أن الناظر كان ضعيفا ضم إليه قوي أمين، ضم إليه قوي أمين، ويفرض له فرض معين على قدر عمله، على قدر عمله، لئلا يتجرد هذا الضعيف فيسيء التصرف في المال. نعم.
قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ولا تشترط الذكورة، قال: ولا العدالة، حيث كان بجعل الواقف له.
لا تشترط العدالة، فلو كان الناظر فاسقا ضم إليه عدل تبقى النظارة كما هي، ولكن يضم إليه عدل أمين، يضم إليه عدل أمين، سواء رأى القاضي أن يناصف الناظر في استحقاقه أو يفرض له أمر جديد مقابل مشاركته لهذا الناظر الضعيف وعنايته بشؤون ذلكم الوقف. نعم.
قال ويضم إلى الفاسق أمين لحفظ الوقف
هذا
كما تقدم.
قلت نعم. يضم إليه عادل أمين للمحافظة على الوقف والعدالة في توزيعه ونحو ذلك.
ولم تزل يده.
نعم.
أحسن الله إليك. ولم يعني. تزل يده لأنه أمكن الجمع بين الحقين. فإن كان من غيره أي غير الواقف كمن ولاه حاكم أو ناظر فلا بد فيه من العدالة لأنها ولاية على مال فاشترط لها العدالة كالولاية على مال يتيم.
نعم. يعني لو قدر أنه يعني ضعيف كما تقدم فإنه يضم إليه قوي أمين. وهذا إذا كان الذي عينه من الواقف لم تزل عنه النظارة وإنما يضم إليه من يقوم بمساعدته في التصرف في هذا الوقف وفق شروط الواقف. لكن لو كان الذي عين ناظرا الحاكم أو هيئة معينة أو نحو ذلك اشترطت في ذلكم المعين ماذا؟ العدالة. اشترطت فيه العدالة فإن كان فاسقا أخذت من يده واختير غيره بخلاف ما لو كان الناظر فاسقا وهو قد عينه الواقف فهذا كما قلت ما حكمه؟ يضم إليه من؟
قوي أمين.
قوي أمين يراعي مصلحة الوقف. لكن لو كان الذي عينه الحاكم أو غيره من ذوي الهيئات المفوضة فإنه الحال هذه لا بد من اشتراط ماذا؟
عدالة.
العدالة. نعم.
قال فإن لم يشترط الواقف ناظرا فالنظر للموقوف عليه مطلقا أي عدلا كان أو فاسقا رجلا أو امرأة رشيدا أو محجورا عليه حيث كان محصورا كأولاده وأولاد أولاده كل واحد منهم ينظر على حصته كالملك المطلق.
هذا إذا كان الواقف لم يعين ناظرا وإنما أطلق قال هذا المال موقوف على أولادي وأولاد أولادي مثلا البطون الظهور دون البطون كما هو معروف عرفا بين الناس. فهنا والحال هذه كل واحد مسؤول عن
حصته
نفسه وعن حصته كل واحد من الموقوف عليهم مسؤول عن حصته وسواء أيا كان عادلا كان أو فاسقا لأنه يستحق استحقاقا معينا. فإن حصل نزاع عين الحاكم من يقوم برعاية هذا الوقف حتى يوزعه على مستحقيه. نعم.
قال وإلا فللحاكم أو نائبه النظر إذا كان الوقف على غير معين كالوقف على الفقراء أو المساجد والربط ونحوها إذا لم يعين الواقف ناظرا عليه لأنه ليس له مالك معين ويتعلق به حق الموجودين ومن يأتي بعدهم ففوض الأمر فيه إلى الحاكم.
يعني لم يعين الناظر الواقف ناظرا معينا ولم يتفق الموقوف عليهم على تعيين ناظر ولم يتفاهموا في اقتسام الحصص وفق شروط الواقف إذا وجدت هذه الأمور فالنظر حينئذ لمن؟ للحاكم يعني ولي الأمر يعين ناظرا وفق الشروط الشرعية والأعراف المرعية فإذا يعينه لأنه لا بد أن يوجد من يقوم بهذا الشأن كما لو كان الوقف على الفقراء والمساكين أو على طلاب العلم ولم يعين أو نحو ذلك فإنه أو على العلماء أو نحو هذا فإنه الحال هذه يرجع تعيين الناظر إلى الحاكم ويختار الناظر الأصلح والأمثل. نعم.
قال ولا نظر للحاكم مع ناظر خاص. قال في الفروع أطلقه الأصحاب، لكن له أن يعترض عليه إن فعل ما لا يسوغ فعله لعموم ولايته.
نعم، يعني هو بمثابة ولي الصبي والمجنون، فليس للحاكم أن يتدخل طالما كان الناظر قائما بما يجب عليه تجاه هذا الإيش الوقف. لكن لو قدر أن الناظر لم يراعي مصالح الموقوف عليهم، أو كان غاشا أو مبتزا أو سارقا أو غير عدل في التوزيع أو محابيا أو لم يعني ينمي ذلكم المال أهمله حتى ضاعت مصالحه، فإن هو الحال هذه يجوز للحاكم أن يعزله ويعين ناظرا آخر لئلا تضيع حقوق الموقوف عليهم. نعم.
قال ووظيفة الناظر حفظ الوقف وعمارته وإيجاره وزرعه والمخاصمة فيه وتحصيل ريعه والاجتهاد في تنميته وصرف الريع في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء المستحقين، لأن الناظر هو الذي يلي الوقف وحفظه وحفظ ريعه وتنفيذ شرط واقفه، وطلب الحظ فيه مطلوب شرعا، فكان ذلك إلى الناظر.
المسؤول عن التصرف في الوقف هو الناظر، من إيجار أو بيع عند الضرورة بعد إقرار الحاكم، لو رأى أن المصلحة الوقف متعطلة فرأوا البيع وينقل إلى مكان آخر أو نحو ذلك، أو توزيعه، توزيع الحصص على المستحقين كل بحسب شرط الواقف، أو العناية به أو إصلاح ما تلف منه ونحو ذلك، كل هذا المسؤول عنه من؟ الناظر. المسؤول عنه ناظر الوقف هو المسؤول عنه، لأنه هو المسؤول عن توزيعه، وبالتالي هو المسؤول عن حفظه وصيانته وعمارته وإضافة شيء إليه مما يحتاج إليه وإصلاح ما كان خربا منه ونحو ذلك، كل ذلك يتولاه الناظر مع الأمانة والحفظ ومراقبة الله في ذلك. نعم.
قال ومن قرر في وظيفة على وفق الشرع حرم إخراجه منها بلا موجب شرع. نعم، قال قبل هذا أحسن الله إليكم، وإن آجره بأنقص من أجر مثله صح عقد الإجارة وضمن الناظر النقص إن كان المستحق غيره، لأنه يتصرف في مال غيره على وجه الحظ، فضمن ما نقصه بعقده كالوكيل.
نعم، لو أنه أجره بثمن بخس، مثلا هو يستحق 1000 ريال في السنة فأجره 500، وكانت هناك حقوق لغيره من الموقوف عليهم، فإن العقد الإجارة صحيح، لكن على الناظر أن يضمن هذا النقص لمستحقيه، على هذا الناظر أن يضمن النقص لمستحقيه، لأنه بمثابة الوكيل، هو بمثابة الوكيل الذي وكل بمال معين، فإن قصر فيه ضمن ما قصر فيه أو عدم لم يعتني ما لم يعتني به. نعم.
قال رحمه الله تعالى وله الأكل بمعروف، نص عليه ولو لم يكن محتاجا. قال في القواعد وله التقرير في وظائفه لأنه من مصالحه، فينصب إمام المسجد ومؤذنه وقيمه ونحوهم، ويجب أن يولي في الوظائف وإمامة المسجد الأحق شرعا.
نعم، يعني هذا الناظر هو أمين، فلو أنه أقر على نظارة وقف ليس لأحد لا الحاكم ولا غيره عزله مما فوض فيه وأتمن عليه، إلا إذا قصر كما تقدم لنا أو كان لم أو لم يكن ثقة أو لا يحسن التصرف فإنه يعزل ويعين بدلا منه. إذن يعني فلو أنه كلف إمام المسجد أو نائبه أو المؤذن أو القيم على المسجد أو نحو ذلك وكانوا ثقات فالحمد لله، وعليهم أن يتصرفوا وفق شروط الواقف والناظر الذي فوضهم. وكذلك يعني على الجميع المحافظة على هذا الوقف وفق شروط الواقف، وليس له أن يتصرف فيما وراء ذلك أبدا بحال من الأحوال. نعم.
قال: ومن قرر في وظيفة على وفق الشرع حرم إخراجه منها بلا موجب شرعي.
يعني لا يجوز أن يعزل من هذه الوظيفة مثل نظارة الوقف وما شابهها، ففي هذه الحال يبقى ذلكم الناظر على ما هو عليه إلا إذا روي فيه فساد أو تقصير في تنمية الوقف. نعم.
قال: ومن قرر في وظيفة على وفق الشرع حرم إخراجه منها بلا موجب شرعي كتعطيله القيام بها. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: ومن لم يقم بوظيفته غيره من له الولاية بمن يقوم بها إذا لم يتب الأول ويلتزم بالواجب، ومن نزل عن وظيفة بيده لمن هو أهل لها صح وكان أحق بها من غيره.
يعني لا يجوز عزله كما تقدم، بل يجب استمراره في تلك الوظيفة التي كلف بها ومنها نظارة الوقف، فإن يعني وعليه أن يستمر في ذلك. لكن لو أنه رأى شخصا أحسن منه تصرفا ففوضه فله ذلك، وذلك لمصلحة الوقف انتهى
آخر مقطع. أحسن الله إليكم.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: وما يأخذه الفقهاء من الوقف فكالرزق من بيت المال لا كجعل ولا كأجرة في أصح الأقوال. نعم. فلا ينقص به الأجر مع الإخلاص. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: وما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا وأجرة بل رزق للإعانة على الطاعة، وكذلك المال الموقوف على أعمال البر والموصى به أو المنذور له ليس كالأجرة والجعل. قال: وينبني عليه أن القائل بالمنع من أخذ الأجرة على نوع القرب لا يمنع ممن أخذ المشروط في الوقف.
خلاص.
لا يمنع ممن أخذ المشروط في الوقف. انتهى.
هنا يبين المصنف مسألة أخرى لها علاقة بهذا الموضوع، وهو أنه لو وقف على العلماء أو الفقهاء أو طلاب العلم أو نحو ذلك استحقوا ذلك قياسا على رزقهم من بيت المال، ولا يترددوا في أخذ ذلك، فإنهم مستحقون له، إلا إذا كان الواقف قد شرط شرطا كالاستقامة ونحو ذلك. فإذا يعني مثلا الوقف على العلماء، الوقف على الفقهاء، الوقف على المحتاجين من طلاب العلم أو نحو ذلك، فهذا ينفذ كما شرط الواقف، ولا يترددن أحد في قبوله قياسا على الرزق من بيت المال. ولذلك كيف وجه العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. ما المقصود بهذا؟ المؤذن الذي يشارط الناس، يقول: لا أؤذن لكم إلا أن تعطوني كذا وكذا. أما لو أعطي رزقا من بيت مال المسلمين دفعه له الإمام أو من أوقاف على الأئمة والمؤذنين ونحو ذلك فلا حرج في ذلك ولا شيء فيه، والحمد لله. نعم.
انتهى.
بقي فصل واحد ولا فصلين؟
بقي أحسن الله إليكم فصلان.
فصلان؟ ها؟
نعم فصلان.
يلا بسم الله، فضل.
الحمد لله، أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. لله الحمد والمنة. المحاكم في المحكمة تأخذ بهذه الأحكام حذو القذة بالقذة.
نعم. ولا تقريبا يتصرف أحد في الوقف عندنا إلا بإذن المحكمة وبإذن القاضي، حتى لو تعطلت مصالحه الذي ينظر في ذلك هو من؟ هو القاضي. ومن هنا ليس تقدم لنا أنه ليس الواقف الرجوع في وقفه أبدا. نعم.
يقول السائل الكريم، نبدأ أحسن الله إليكم بسؤال مهم خارج الدرس.
نعم.
يقول الأخ الكريم، يقول مات والدي عن 8 أبناء، كان قد ساعد 4 من إخواني في زواجهم، ثم خصص مبلغا من ماله في حياته وقال لزوجته وبعض بناته هذا المال لأبنائي 4 الباقين مساعدة لهم في زواجهم. قال ثم عاش والدي رحمه الله بعد ذلك 10 سنوات ثم توفي. السؤال: هل ذلك المال المرصود يجب صرفه لمساعدتنا على الزواج، خاصة أننا الآن مقبلون على الزواج، أم هو إرث من كبقية الميراث؟
إذا كان الوالد قد وهب 4 الأولين هبة، تكاليف الزواج بهبة من عنده، ثم قال ولأولاد 4 الآخرين هبة أخرى، فإنه يصرف وفق تلك الهبة. أما إن كانت وصية فلا تقر إلا بإذن الورثة، لا تقر إلا بإذن الورثة. فهمت الموضوع؟ أعيد الجواب مرة أخرى: إن كانت هذه هبة في حياته تسوية بين أولاده فإنهم يأخذون بقدر ما أعطي إخوانهم الآخرون في المساعدة في زواجهم إن لم يمكن تنفيذ ذلك في حياته. أما إن كان قد أوصى بذلك إيصاء فالوصية لا تصح لوارث، فإن أقرها الورثة أقرت، وإلا ضمت إلى جميع أموال الورثة. نعم.
أحسن الله إليكم. تمييزه لها وإيداعها في البنك لوحدها
إذا كانت مميزة، معنى ذلك أنه يريد أن يسوي بينهم وبين إخوانهم فتعطى إياهم ليتزوجوا بها، وما تبقى يكون للورثة. نعم.
المعتمر الكريم يسأل عن شم ما يسمى الفكس في الصيام، هل هو مفطر صيام النفل؟
نرجو الله أن لا يفطر، وإن ابتعد عنه كان أحوط، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. لأن بعض العلماء نص على أنه لو استنشق البخور أنه يفطر، فمن باب أولى مثل هذا، والأولى أن أقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
نعم. الله عليكم. البخور طعام أو شراب؟
لا طعام ولا شراب، لكن نص جمع من أهل العلم على أن البخور إذا استنشقه، أما إذا تبخر دون أن يستنشقه فلا بأس، لكن لو استنشقه نص جمع من أهل العلم على رأسهم شيخ الإسلام وغيره أنه يفطر. نعم. لأنه منعش في الحقيقة، يعني ينعش الجسم
ومقوي
يقوي.
نعم. يعني يأخذ حكم الأكل والشرب
هذا الأحوط. نعم.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، لعل السائل الكريم حضر درس الأمس، يذكر بأن اسمه محمد الرسول، هل يبقي على اسمه يا شيخ؟
لا، لا يبقي.
يقول أن كل شهاداته وأوراقه الثبوتية بهذا الاسم.
تغييرها سهل ولله الحمد. واسمك من الآن محمد، واحذف كلمة رسول لأنك لست رسولا باختصار. نعم. فغير الاسم.
بعض الأسئلة فيها ما يصح اعتباره استفزازا وقلة أدب.
دعوه.
السائل الكريم رد عليه أحسن الله إليكم. السائل الكريم يذكر بأن عندهم في بلدهم كذا من بلدان المسلمين يقولون يتكلمون على عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المجدد ويصفونه بأنه فرعون هذه الأمة. كيف نرد عليهم يا شيخ؟
نسأل الله العافية والسلامة. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. هذا عجيب وغريب. رجل دعا إلى الله وفق الكتاب والسنة يسمى فرعون؟ فرعون هذه الأمة هم الذين يدعون الناس إلى عبادة القبور والاستغاثة بأصحاب القبور وطلب المال والمدد والولد من أصحاب القبور، هذا هو الذي يستحق أن يسمى فرعون. أما رجل دعا إلى الله يقول قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء آثمون بهذا الوصف وعند الله تجتمع الخصوم. نعم.
يقول السائل الكريم: قدمت للتعيين في وظيفة ما، لكن يا شيخ لا يمكن أن أثبت في تلك الوظيفة إلا بدفع مبلغ من المال، مع العلم أني أحتاج لذلك التعيين حاجة ضرورية.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي. والراشي هو الذي يدفع المال لمن يحقق له أمرا وظيفيا أو نحوه، أو يعدل عن القضاء إلى القضاء لصالحه أو نحو ذلك، فهذا ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمرتشي هو القابض للرشوة، أي الذي يأخذ الرشوة. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. وكذا كذلك الوسيط بينهما، ورد فيه حديث ضعيف لكن معناه صحيح، لأن المتوسط والرائش تعاون على الإثم والعدوان. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فانتبه لذلك يا عبد الله، هذه الوظيفة التي ستأخذها بهذا الطريق الحرام، وربما أنك حرمت شخصا مستحقا لها، كان الدور عليه في الحصول على تلك الوظيفة فتسببت في حرمانه بدفع تلك الرشوة إلى المستكلب، سماه من هذا في مثلث قطرب، يعني أقولها من باب الفائدة اللغوية، قال في مثلث الراء رشا ريشا رشا
مستكليبي.
قال: صاحبني وهو رشا كصحبة الدلو الرشا، حاشاه من أخذ الرشا في جده واللعبي، بالفتح للغزالي والكسر، الفتح يعني رشا رشا الغزال، والفتح والكسر
الرشا
للحبالي رشا، والضم أخذ المال من حاكم مستكلبي، سماه مستكلب يعني يشبه الكلب، الذي يأخذ الرشوة هو يشبه الكلب، فهو حاكم مستكلب رشا. وجميل مثلث خطرب، يفيد طلاب العلم الذين يريدون أن يتفقهوا في اللغة العربية. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يذكر بأنه من مصر الحبيبة، يقول: جئت للعمرة، وسؤاله: هل يا أستاذنا يجوز لي النوم مع الزوجة بعد العمرة إذا رجعت إلى بلدي، أم لا بد من مضي 10 أيام بعد رجوعي؟
لا حول ولا قوة. من ألزمك بهذا؟ قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ها؟ بمجرد أن تطوف وتسعى وتقصر شعرك حلت لك زوجتك سواء في بلدك أو في مكة أو في المدينة، وسواء قبل العمرة أو بعدها. وهذا ثالث سؤال يأتيني، يبدو أن هذه عادة في عند إخواننا أهل الكنانة وأهل المغرب، حتى سألني أحد من المغرب يقول: من المعلوم أن الرجل إذا عاد من الحج والعمرة لا يقرب زوجته، لكن الخلاف هل هي 3 أيام أو 7 أيام أو 10 أيام؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، يحرم الجماع فقط بعد أن تلبي بالإحرام. إذا قلت لبيك اللهم عمرة أو حج، حرم عليك الوطء والجماع ومقدمات ذلك إلى أن تطوف وتسعى وتقصر شعرك في العمرة وفي الحج، حتى تطوف طواف، حتى ترمي جمرة العقبة وتطوف طواف الإفاضة. فانتبه لهذا، هذه فتاوى ضالة. الذي يفتي بمثل هذا هو مفتر على الله سبحانه وتعالى. ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وحبذا لو سمعتم ما يتعلق بالفتوى في الدرس الذي كان قبل البارحة، خذوه من أرشيف المسجد النبوي من قسم التدريس، فإنه أرجو أن يكون نفيسا وأن ينفعني الله وإياكم به.
آمين. أحسن الله إليكم. هذا يشبه سؤال تقدم قبل مدة. الأخ يشتكي من أخته بأنها ترغب عن الزواج بحجة أنها تحفظ القرآن الكريم برواياته السبع، وتقول: أنا مصحف ولا يجوز أن يجعل يعني
أي خلاص.
نعم،
سبحان الله. هذا هراء، وقل لها إنها حرمت على نفسها ما أحل الله لها، وأمهات المؤمنين يحفظن ما يحفظن من القرآن، ويأتيهن ويجامعهن رسول الله، والقرآن ينزل في حجره إحداهن، والنبي في حجر إحداهن، عرفت كيف؟ والمؤمنات والصحابيات كلهن، منهن من تحفظ القرآن وتجامع وتلد وتزوج وتنكح. هذا كله هراء من خرافات بعض المتصوفة. قل لأختك هذه: تتق الله في نفسها، وقل لها تتزوج بنية إعفاف نفسها وطلب تكثير سواد المسلمين، وتتوب إلى الله من كونها حرمت على نفسها شيئا أباحه الله تبارك وتعالى لها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما عزم بعض الشباب أن لا يتزوجوا، وآخرون أن لا يأكلوا اللحمة، وآخرون أن يصوموا فلا يفطروا، وآخرون أن يقوموا فلا يناموا، قام صلى الله عليه وسلم خطيبا وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، فإني والله أتقاكم لله وأخشاكم له، وأنا أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قل لأختك أنها قد رغبت عن سنة رسول الله، ولذلك تبرأ منها النبي صلى الله عليه وسلم. وابحث لها عن كفء وزوجها إياه. أما دعوى أنه لا يجوز أن تجامع من تحفظ القرآن، فهذه عقيدة إبليسية صوفية خطيرة، ليست من هدي كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل الكريم: أحتاج للزواج حاجة ملحة، لكن أمي يا أستاذنا تمنعني صراحة، بل نعم علقت برها في عدم زواجي. سؤاله: هل يجوز له أن يتزوج دون رضاها أو دون علمها؟
ليس لأمك حق أن تمنعك من الزواج، بل هي بهذا تعرضك للعنت والفحش والفاحشة. قل لها يا أمي اتق الله وسوف أتزوج. رضيت أم غضبت؟ لكن حاول أن تقنعها بالتي هي أحسن. لكن لو أنها أصرت على ذلك، بسم الله، لو أنها أصرت على ذلك فلك أن تتزوج بامرأة صالحة، رضيت أم غضبت. نعم
هذا، نعم هذا الله يصلح أحوالنا وأحوال المستمعين، بعضهم أسئلته ملغمة. نعم، يقول السائل الكريم أحسن الله إليكم، عودا على سؤال البارحة، سائل كريم الذي ذكر بأنه تزوج بدون ولي وقد سمع الإجابة ولله الحمد، يقول يذكر بأن هذا عادة في مجتمعهم كذا، يعني هل الحكم الذي ذكرتم البارحة ينطبق على من فعل فعله؟
ينطبق على كل من اقترن بامرأة بغير محرم، بغير إذن محرمها وحضوره وبغير شهود، ينطبق عليه أنه وقع في السفاح. قليلين كانوا أم كثيرين؟ وكون بعضنا قلد الغرب والكفار في مثل هذه الأعمال لا يبرر كون أكثر الناس يفعلون هذا. الكثرة والقلة ليست دليلا على الجواز يا عبد الله، وإنما الجواز ما دل عليه قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، لا العادات والأعراف. العادات والأعراف تحت الأقدام إن عارضت ماذا؟
نصا شرعيا.
إن عارضت نصا شرعيا من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله. وأقول لك هذا القول لم يقل به حتى أحد من الفقهاء. نعم بالنسبة للولي هناك مذهب عند المتأخرين من الحنفية وهو مذهب فاسد في الحقيقة، لا يشترطون ماذا؟
الولي.
الولي، بل للمرأة عندهم أن تزوج نفسها، لكن لا بد من حضور من؟ شاهدين. فهم طبقوا شيئا وتركوا شيئا آخر، وهم أحسن حالا ممن يتزوج بدون ولي ولا شهود. وكما قلت لك بالأمس، اقترح عليك أن تفارق هذه المرأة وأن تبتعد عنها، فإذا وصلتم بلدكم وظهر صلاحها ورأيت أنها مستقيمة تصلي الصلوات الخمس ومستقيمة على طاعة الله ولا تخالط الرجال ولا تخرج معهم، إذا وجدت في هذا وانتهت هذه العدة المحرمة التي وقعت فيها معها بهذه القيود، انتبهت لهذه القيود، أن تكون صالحة تصلي لا تخرج مع الرجال ولا تخالطهم ولا تمشي بدون محرم، وقد تابت إلى الله توبة نصوحة من هذه الفعلة التي فعلتها معك في المدينة أو في مكة، إذا حصل هذا لك أن تتزوجها بولي وشاهدي عدل بعد انقضاء ماذا؟ العدة، وهي أن تحيض 3 مرات بعد اتيانك لها، هذا الاتيان المحرم. نعم
صلى الله عليكم. ويشبهه ما يذكره متأخري المالكية في غير الشريفة بأنها تزوج نفسها.
إيه نعم، قالوا بعض الفقهاء المتأخرين يقول لغير الشريفة أن تزوج
نفسها،
وهذا باطل أيضا. حديثان أين نذهب عنهما يا عباد الله؟ الحديث الأول لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، هذا قول من؟ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأخذ بقول رسول الله أم بالأعراف الجاهلية؟ ها؟ نأخذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. بعض المسلمين الذين تأثروا بالغرب بسبب الاستعمار وبقيت عندهم بعض العادات يتخذها صديقة فترة ثم يتزوجها بعد 10 سنين مثل مارادوهم. ها؟ هم يقولون مارادونا، بس أنا لا أريد أن أقول مارادونا، أقول إيش؟ مارادوهم. ما شاء الله أخذ 10 سنين وأنجب 3 أولاد ثم تزوجها. طبعا هؤلاء كفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم، فعلينا أن نحذر من مثل هذه العادات الجاهلية. احذروا، هو زنا تماما. كما قلت، إذا كنت لا تعرف الحكم فنسأل الله أن يتجاوز عنه وعنك، وابتعد من وقت البارحة الذي أخبرتك به، أرجو أن تكون قد ابتعدت.
وبلغ من وراءك
وبلغ من خلفك. وإن كنت عالما فهي مصيبة على مصيبة أخرى. أين عمرتك؟ أين فائدتك من هذه العمرة وصلاتك؟ نعم تفضل.
سؤال تكرر.
أجمع العلماء على أن من استحل أمرا معلوم من الدين بالضرورة فهو كافر. نعم.
سؤال تكرر وللأسف.
بس يكون الأخير.
نعم. أخير. سؤال أخير كبير صغير. يقول كان من عادة بلدنا أن من توفي فله أن يبني على قبره، فله أن يبنى على قبره قبة، نعم، وتصبغ بالأخضر اقتداء بالنبي صاد، خاصة أن الإمام الأعظم أفتى بذلك أخيرا. هل من تعليق يا أستاذ؟
النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين يبنون على البناء على المقابر، سواء كانت قبة أو حتى مجرد بناء عادي. لو بنى على القبر بناء غير القبة فذلك محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما أخبرته أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما بما رأتا في قبور النصارى في الحبشة من البناء على القبور، قال أولئك إذا ما وبناء التماثيل، قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. ثم قال أولئك ماذا؟ شرار الخلق عند الله، أولئك الشر الخلق عند، يعني مثل اليهود. ولذلك هؤلاء الذين يبنون القباب على القبور أخذوا هذه العادة من اليهود والنصارى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. فانتبه يا عبد الله، حذر من ذلك حتى وهو يحتضر في اللحظات الأخيرة من لحظات حياته صلى الله عليه وسلم قبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى. أما قول السائل وفقه الله وشرح الله صدره للحق، قوله إنه يريد أن تبنى عليه قبة خضراء كقبة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا استدلال فاسد. أنا أسأل الإخوة، هل النبي هو الذي أمر ببناء هذه القبة؟ متى بنيت؟ بعد 700 سنة بناها السلطان قايت المملوكي، بعد 700 سنة، لم تكن موجودة في عهد الصحابة، والمسجد والقبر كان خارج المسجد أكثر من 80 سنة، من 86 سنة، حتى عندما جاء الوليد ووسع المسجد أدخل فيه حجرات أمهات المؤمنين بما فيها حجرة عائشة رضي الله عنها. ومع ذلك الحمد لله هو الآن محمي بثلاثة جدران، أو بالأحرى كأنها شبه 5 جدران محرفة يمينا وشمالا، بحيث يتعذر استقبال القبر بدقة، حتى لو كنت أمام الشباك ما تستطيع تحدد القبر، لا تراه ولا تستطيع تحديده. فإذا هذه الأعمال أعمال جاهلية، وهذه من أسباب الشرك. البناء على القبور وجد بعد العصر العبيدي المسمى بالفاطمي، الديصاني، القداحي، المجوسي، ثم اليهودي، ثم الباطني. هؤلاء حكموا بعض البلاد الإسلامية قرابة 2.5 قرن من الزمن، فأوجدوا هذه القباب تقليدا لمن؟ لليهود والنصارى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وأقول لك يا عبد الله، لو صليت في مسجد بني على القبر أو من أجله فصلاتك ماذا؟ باطلة. انتبه لكلمة بني له أو بني عليه أو بني ماذا؟ من أجله حتى لو لم يكن داخله. إذا بني من أجل القبر حتى ولو كان خارج السور فالصلاة فيه ماذا؟ باطلة، لأنه بني لغير وجه الله، مما لأنه مسجد ضرار، مسجد ضرار. فلعل في هذا كفاية لمن كان له قلب.
وفتوى من أفتى بذلك؟
هذا ضال مضل الذي يفتي بجواز بناء القباب على القبور، ضال مضل. أشهد الله واشهدوا معي أنه ضال مضل، مفترٍ ومفتن، حتى ولو سموه الشيخ الأعظم، حتى ولو سموه الشيخ الأعظم. لكن أنا أستدرك فأقول بعض المتأخرين يطلق الشيخ الأعظم على أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وأبو حنيفة لم يأمر بهذا، حاشاه ذلك، هو إمام من أئمة المسلمين الذين يحترمون ويدعى لهم بماذا؟ بالمغفرة والرحمة. ونحن لا نسميه الإمام الأعظم، الإمام الأعظم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بعده تابعون له، لكن نعتقد أنه عالم من علماء المسلمين يدعى له ويحترم ويستغفر له ويترحم عليه. وفقني الله وإياكم لكل خير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. موعدنا يوم الأحد القادم، لأني غدا عندي سفر.